كل ذلك من الله عز وجل الخير والشر. ولكن نعود الآن إلى إيراد الأشكال، كيف يقال أن القدر خير وشر وأن القدر من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليه؟ فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور، لأن لدينا قدرا ومقدورا. انتبه، قدر ومقدور، كما أن هناك خلقا ومخلوق، وإرادة ومرادا. واضح لنا؟ طيب، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان، وإن كان يؤذيه، وإن كان يضره، فهو خير باعتبار تقدير الله له. لكن باعتبار المقدور يأتي القتال، ونقول المقدور إما خير وإما شر. فالقدر خير وشره يراد به هنا إيش؟ المقدور خير وشر. ونضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ففي هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل ما حدث وسببه والحكمة منه أو الغاية. الفساد شر ولا خير؟ شر. فساد شر؟ ما في شر. طيب، سببه الإنسان، الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالآن كون الله عز وجل يظهر الفساد، أو كون الفساد يظهر وهو بتقدير الله عز وجل في البر والبحر، هل فيه حكمة ولا لا؟ فيه حكمة ونفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا، بها يكون تقديره خيرا. طيب، ونضرب مثلا آخر. رجل قيل له إن المرض الذي في ولدك لا يقرأ إلا بالكي، الكي أبو خالد، حار ولا غير حار؟ أين حار؟ ويؤلم. طيب، هذا رجل قيل له إن ولدك لا يقرأ إلا بالكي، فأحمى الحديد على النار وكوابه، الكي اللي هو المفعول شر ولا لا؟ شر. لكن فعل خير ولا لا؟ خير، لأن هذا الذي كوابه ما أراد إلامه ولا أراد ضرر، إنما أراد الخير. كذلك المقدور بالنسبة لما قدره الله عز وجل، إنما أراد الله به الغاية الحميدة، فيكون خيرا باعتبار تقدير الله له، وشرعا باعتباره مقدورا له أو مقدرا له. فهناك فرق بين التقدير وبين المقدر، هذا واضح إن شاء الله. طيب، المعاصي خير ولا شر؟ شر. الكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن الحكمة العظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرع، ولولا ذلك لكان خلق النار عبثا، مع أن خلق النار ووعدها ملأها وخلق الجنة ووعدها ملأها. طيب بالقدر خيره وشره، طيب الإيمان بالقدر خيره وشره هل يتضمن الإيمان بكل مقدور؟ مهم ليس من حيث أن ما قدر ولكن من حيث الرضا به. ها؟ لا، المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرع. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فإنك رضيت أو ما رضيت لا بد أن يقع. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، لكن باعتبار الرضا به إن كان أمرا إن كان طاعة لله وجب الرضا به، إن كان معصية وجب سخطه وكرامته ومحاربته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما القضاء الكوني فكل أحد راضي أو ما راضي لا بد أن يقع. طيب ثم قال الإيمان بالقدر على درجتين، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليه من ناحية اختلاف الأمة فيه ولا هو أقسام. نعم. هو من القدر، الدعاء من القدر. حينا لكنه لم يقدر لأنه منعه الدعاء. مثلا لو دعا الإنسان المريض وشفي ولو لدعا لهلك، أو عولج بدواء طبيعي ولو لدعا لهلك، نقول هذا الدعاء الطبيعي وهذا الدعاء من قدر الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكمل فرقة الله على السنة والجماعة بقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق.
إن جاءنا بما الخلق وعاملوه، وفي من عندكم علم ما الخلق؟ لا علم بخلق ما الخلق، في إما أنه عليم بما الخلق عامل أو علم ما الخلق عامل. هنا
عليم
بخلق
الله
بما الخلق راه بما الخلق
عليم بما الخلق عامل لعلمه القديم الذي هو موصوف به أبدا وأبدا، وعلم جميع أحواله والطاعات والمعاصي والأبدان والأجال. ثم كتب الله باللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب وهو خائن إلى يوم القيامة. وما أخطأه لم يكن يخطئ. جثت الأقلام وطلت السحر كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يقين. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يقين. وهذا التقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة وجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وسبق لنا أن مرتبة الإيمان بالقدر أو هو أحد أركان الإيمان الستة، وسبق لنا أن الإيمان به واجب، وسبق لنا الفرق بين القضاء والقدر عند الاجتماع، وأنهما متباينان عند الاجتماع مترادفان عند الافتراق. فالفرق بينهما أن القضاء ما يقيه الله في الخلق من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأما القدر فهو ما قدره الله في الأجل، أي قدر أن يكون. وعلى هذا التعريف يكون القدر إيش؟ سابقا للقضاء. طيب، وسبق لنا أن القدر عند الإطلاق يشمل القضاء أيضا، والقضاء عند الإطلاق يشمل القدر. وسبق لنا إشكال عند كلمة شر، خير واضح، شر كيف يكون في قدر الله تعالى شرا، وكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه؟ فها هنا سؤالان. السؤال الأول، كيف يكون في قدر الله تعالى شر؟ والسؤال الثاني، كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه؟ وبينا أن الشر لا يراه إلا الله أبدا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الشر والشر ليس إليه، وأن الشر في قول القدر خير وشره بالنسبة للمفعول للمقدور لا للقدر. وعلى هذا فيضاف الشر إلى أي شيء؟ إلى المقدور لا إلى قدر الله الذي هو فعله، فإن الله ما قدر هذا الشيء وإن كان مكروعا وشرا إلا لحكمة بالغة. فهو إذن بهذا الاعتبار خير. هو بعبارة أخرى توضح المقام، نقول إن لقدر الله تعالى جهتان أو جهتين. الجهة الأولى النظر بالنظر إلى كونه واقعا من الله، والنظر الثاني باعتبار كونه واقعا يعني أو مقدرا. ففي الأول هو خير، وفي الثاني منه خير ومنه شر، واضح؟ طيب، وسبق لنا أن الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة عظيمة، ذكرنا منها أيضا ستة أو سبع. الفائدة الأولى بدأ الثمرة كلها من الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، فيها أيضا الإيمان بالقضاء خير بالقدر خيره وشره. ينبغي أن ننظر، هل يجب علينا الإيمان بالمقضي كله أو لا؟ ذكرنا أنه يجب علينا الإيمان بالمقضي من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث نسبته إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى. لو وقع الكفر من شخص نرضى بكفر من الشخص؟ لا، لكن نرضى بكون الله أوقع، إنما لا نرضى بكون هذا الرجل يفعل الكفر أو الفسق أو ما أشبه ذلك. وهذه الأمور إذا تجلت للإنسان زال عنه إشكالات كثيرة. ولهذا دخل أحد المعتزلة على أبي إسحاق على أبي إسحاق الإسرائيلي، وكان جالسا عند الصاحب بن عباس، والصاحب بن عباس معتزلي أيضا. دخل الرجل المعتزلي، لما دخل جلس قال: سبحان من تنزه عن الفحشة. كلام طيب. سبحان من تنزه عن الفحشاء. فعرف الإسرائيلي أبو إسحاق رحمه الله ما أراد، إنه أراد مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله ما نتشعر في أفعال العبد. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، صح؟ من فحشاء وغير فحشاء ولا لا؟ فقال له المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ وش الجواب؟ إيه هو أجاب، لكن الإنسان إذا سمع أول سؤال يقول يعني إيه ما يمكن الله يريد أن يعصى. لكن بالإرادة الكونية يريد أينه. فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ وش الجواب؟ لا، ما يمكن أن يعصى، لا يعصى إلا بإرادته، لكن الإرادة هي الكونية. فقال له: أرأيت إن قضى علي بالردع بعد وإن منع يهدى وقضى علي بالردع أحسن إلي أن أسلم؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أسلم، وإن منعك ما هو فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء. فألجم الرسول وعزم أن يتكلم. إذن فالشيء كله بإرادة الله عز وجل، لكن المراد قد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها لله. هنا القدر خير وشره. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه، فقسمه المؤلف إلى هذه المراتب التي جعلها درجات من أجل بيان الخلاف في هذا الباب العظيم. وباب القدر من أشكل، لأن باب القدر من أشكل الأبواب، أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النداء فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلا عند إرادة الحق. الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عامل. أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بما الخلق عامل. ولم يذكر المؤلف أن الله عليم بما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف لا بين الجبرية والقدرية وأهل السنة ولا غيره، أن الله عليم بفعله هذا ما فيه خلاف، ولهذا لم يذكره المؤلف، إنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو: هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منه؟ نقول: يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم به بعلمه القديم، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. القديم في اصطلاحهم هو الذي لا نهاية لابتدائه، لا نهاية في الابتدائه، يعني أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق، بخلاف القديم في اللغة. فقد يراد القديم في اللغة ما كان قديما نسبيا، كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، يعني عرجون النخلة مو قديم، قديم بالنسبة لما بعده لا أزلية. فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله. عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأول، يجب أن نؤمن بذلك. ودليل هذا من الكتاب والسنة والعقل، الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم، عموم علم الله، مثل: والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. طيب، في غير السنة، قصدي في السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطيت الصحف وانتهى كل شيء. وأما العقل فنقول: إن الله عز وجل أشار إلى ذلك في الكتاب فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا قلت إن الله خلق الإنسان وخلق أعمال، لأن الأعمال صفة الإنسان والصفة تابع للموصوف، تابعة للموصوف، فإذا كان العمل مخلوقا كان العامل مخلوقا ولا بد. هل يمكن أن يكون هذا الشيء مخلوقا لله وأن الله قد علم أنه سيخلقه في الفلاني في المكان الفلاني ويجهله؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف يكون الله خالق هذا الشيء وما علم؟ هذا مستحيل. فالكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف كلها تدل على أن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. قال المؤلف الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، موصوف به أزلا وأبدا، ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا نفي للنسيان. ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا مسبوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق، فعلم المخلوق مسبوق بجهل ومسبوق بنسيان. طيب، إذن يجب عليك أن تؤمن بأن الله عالم بما الخلق إيش عاملون. أتقول بعلم متجدد أم بعلم سابق؟ بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. نعم، الله عز وجل قد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. ولهذا يقول الملك عندما ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه يقول اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الله تعالى عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. إذا طاعاتنا معلومة لله، معاصينا معلومة لله، أرزاقنا معلومة الله، آجالنا معلومة الله. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله ليس بواقع. كل منا لا يعرف بأجله، لا يعرف أجله، لا يعرف أين يموت ولا في أي مكان يموت، نعم لا يعرف أين يموت ولا متى يموت، الأول والثاني للزمان، ولا يعرف بأي سبب يموت، صح؟ ولا يعرف على أي حال يموت، قد يموت على الإيمان وقد يموت على الكفر، نسأل الله لي ولكم الثبات. فالإنسان جاهل جهلا مطلقا في هذا الحال. أما الله عز وجل فهو عالم به علما كاملا لا يخفى عليه. يقول مالك رحمه الله ثم كذا، هذه هي الدرجة الثانية. إذا لابد أن نؤمن بأن الله عالم بإيش؟ بما نحن عاملون، بعلم سابق أزلي أبدي، لم يجهل ما علمنا ولم ينسى ما علمنا. ولهذا يذكر الله عبده يوم القيامة الأخلاء به، يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى يؤمن الإنسان بذلك. طيب أسئلة، جاوب في ذلك الأسئلة. ها لا رايح ما نبهت. نعم لا الشيء الثاني من الدرجه الاولى، الشيء الثاني من الدرجه الاولى ثم كتب. الدرجه الاولى ان الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، هذا الشيء الثاني من الدرجه الاولى. اذن الدرجه الاولى تشمل شيئين، علما وكتابا. علما وكتابا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. واللوح المحفوظ لسنا مطالبين بان نعرف ماهيته، من اي شيء هذا اللوح، من خشب، من حديد، من ذهب، من فضه، من زمرد، ما 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 لا شيء هذا. انما نؤمن بان هناك لوحا كتب الله فيه ايش مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في ان نبحث وراء ذلك. لكن لو جاء في الكتاب والسنه ما يدلنا على هذا فالواجب علينا ان نعتقد. طيب اللوح المحفوظ وصف بذلك لانه محفوظ من ايدي الخلق، لا تصل اليه الايدي، فلا يمكن ان يلحق به احد شيئا او يغير به شيئا. ثانيا محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتب عن علم منه كما سيذكر المؤلف. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغير في الكتب التي بأيدي الملائكة، هذه ربما يحصل فيها التغير. أما اللوح المحفوظ فهو محفوظ على اسمه. طيب كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مقادير الخلق يعني مقادير المخلوقات كلها. وظاهر النصوص انه شمل ما يفعله الانسان وما يفعله البهائم، وانه عام شامل. ولكن هل هذه الكتابه اجماليه او تفصيليه؟ هذه قد نقول، يعني قد يقول الانسان اننا لا نجزم بانها تفصيليه او اجماليه. مثلا القرآن الكريم، هل هو مكتوب له محفوظ؟ مكتوب له محفوظ في هذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في الله المحفوظ ذكره، وأنه سيكون سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ في احتمال، إن نظرنا إلى ظاهر النصوص نقول إن ظاهرها أن كل شيء مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن في نزوله نقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كونه في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه. ولهذا قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين. فهل القرآن موجود بنص في التوراة؟ لا، ولا في الإنجيل ولا في الزبور، لكن ذكره موجود. ممكن أن نقول مثلها قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. وعلى كل حال المهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله أعلم.
درجة الأولى إيمان بأن الله تعالى عليم بما خلق عن بعلم حديث.
ما حاشا اقرأها نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئا، وأن الذي أوجب للمؤلف رحمه الله أن يقسمه هذا التقسيم هو الخلاف في هذه المراحل. انتهينا من الشيء الأول من الدرجة الأولى. أما الشيء الثاني فقال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وسبق لنا الكلام على اللوح المحفوظ وأننا لا نسأل عن ماهية هذا اللوح ولا عن كيفيته وصفته، والذي يهمنا منه أنه لوح كتب الله فيه مقادير الخلق. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أمره أن يكتب، مع أن القلم جمال، فكيف يوجه الخطاب إلى الجمال؟ والجواب على ذلك بسيط، أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابه، وقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال الله تعالى: يا جبال أوهي معه والطير، فكانت الجبال والطير تعوذ مع داود عليه الصلاة والسلام. على أن خطاب الجماد قد يقرأ حتى من المخلوق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. لكن لا يلزم من خطاب عمر أن يعقله الحجر، لازم أن يعقله الحجر. طيب، ودخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. فخاطبه وهو ميت. فهذا على سبيل التجوز أحيانا، أو على سبيل كون هذا الشيء المخاطب كأنه عاقل له، يعني أنه نزل من زيت العقل. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب الحجر حين هرب بثوبه، القصة أظنها معلومة. كان بنو إسرائيل يقولون إن موسى آدر، يعني كبير صفتين، وهو عيب، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مستترا وهم يغتسلون عراتا، فقالوا هذا الكلام فيه. فأراد الله عز وجل أن يريهم أن ما قالوه كذب ومختان. فدخل يوم الأغتسل ووضع ثوبه على حجر فهرب الحجر في الثوب، وجعل موسى يتبعه: ثوبي حجر ثوبي حجر. ولكنه قد هرب به حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل، فشاهدوا موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان سليما، ثم وقف الحجر فأخذ ثوبه وجعل يضرب الحجر عليه الصلاة والسلام. نزله منزلة العاقل لأنه فعل فعل العاقل. طيب، المهم أن أمر أن الله ما أن يكتب، والخطاب للجماد من الله عز وجل خطاب صحيح صحيح، لأن الجماد مثل الله عاقل. القلم انتثل لها انتثل، لكنه أشكل عليه لأن الكلام مجمل أكتب، قال ما أكتب، يعني أي شيء أكتب، كما وطاع لكن أي شيء أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. كيف سبحان الله القلم كيف علم ماذا يقول إلى يوم القيامة فكبير، لأن أمر الله عز وجل لا يرد، لا مرد له. أمره أن يكتب فكتب. ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ قال المؤلف: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى ما أصاب، هل المراد ما قدر أن يصيبه أو أن ما أصابه بالفعل؟ نعم، فيه قولان أو فيه احتمالات. يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئه، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئه، حتى لو تمنى الإنسان وقال لو أني فعلت لو أني فعلت فإنه لا يمكن أن يخطئه. وإذا آمنت بذلك وأن ما أصابك أنك يخطئه اطمأننت على المصائب، ولم تقل لو أو ليس. طيب، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب، ما أخطأه أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، وليس المعنى ما أخطأه بالفعل، لأن ما أخطأه بالفعل معروف أنه غير صائب، لكن ما قدر أن يخطئه فإنه لا يمكن أن يصيبه، حتى لو اجتمع الناس كلهم ما تمكن من ذلك. قال: شفت الأقلام وطولت الصحف. ما هي الأقلام؟ أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير جفت وانتهت، وليس هناك مداد تمدها حتى تكتب مرة أخرى. والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها النبي أو أيها المخاطب، أيها المخاطب أعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، أعلم إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك أي كتابة على الله يسير وليس بصعب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، وهو اللوح المحفوظ. والضمير فيها في أن نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض. والكل صحيح، فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير. وفي آخر وفي الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، يعني مواضع غير لك محفوظ، جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه أو بعد قبل نفخ هذا هو الصواب، الروح بعد خلق، قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا وأمره بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. هذه كتابة أخرى، وتسمى عند أهل العلم الكتابة العمورية نسبة إلى العمر. يقول المؤلف رحمه الله: ونحو ذلك بقي عندنا تقدير ثالث، وهو التقدير الحولي، وهو الذي يقوم ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قليلا، ومنكروه اليوم قليلا. أنا عندي وقليلا صواب قليلا. هذا قدر يعني كتابة، يعني العلم والكتابة، ينكره غلاة القدرية مثل غيلان الثقفي ومعبد الجهني، هؤلاء وأمثالهم كانوا ينكرون هذا القدر. نعم نعم، الدمشقي والثقفي، هؤلاء ينكرون هذه الدرجة، يقولون إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجوده، لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجوده، وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله تعالى عالم بها من قبل وقوعها. هؤلاء الذين ينكرون أن الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هؤلاء الكفار لأنهم كذبوا الله عز وجل في أن علمه محيط بكل شيء. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، بأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. هذه الدرجة تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء. أما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، أليس كذلك؟ أما كونها شاملة لأفعال العبد فكذلك أيضا الأمر فيها ظاهر. الدليل على هذا: استمع إلى تعليق أفعال الله تعالى بالمشيئة. قال الله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء لهداكم، الهداية من فعله ولا من فعله؟ ها؟ من فعله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أجعل من فعله ولا من فعله؟ من فعله. طيب، من أفعال العباد: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل. وهذا يدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الأدلة كلها تدل على أن ما وقع من فعل الله أو من فعل العباد فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. يجب عليك أن تؤمن بأن فعلك كائن بمشيئة الله، وتشهد على هذا ولا ما تشهد؟ لو مثلا حركت يدك وقلت: إن الله قد شاء أن أحرك يدك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بل يجب أن تقول: الله قد شاء أن أحرك يدك. فإذا قال قائل: ما الذي أعلمك أن الله قد شاء أن تحرك يدك؟ فالجواب قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا إن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتلوا الى اخر. اذا فيمكن ان نشهد بل يجب ان نشهد ان كل حركه تقع منا فهي ايش من مشيئه الله.